الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فائدة أنواع هجر القرآن. هو طبعا يقصد الكلام على قوله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هجر السماع والإصغاء، وهناك فرق بين السماع والاستماع. السماع إن القرآن يبلغ سمعك، أما الاستماع أن أنت تنتبه لسماع القرآن. ولذا ربنا عز وجل قال: وإذا قرأ القرآن، ولم يقل فاسمعوا له وأنصتوا، بل قال فاستمعوا له وأنصتوا. وربنا لما طمأن موسى وهارون قال: إنا معكم مستمعون. مستمعون، فأول شيء إن الإنسان لا يستمع القرآن، وهذا في كثير من الناس لا يفعلون هذا. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه آمن به. هو يقرأ القرآن ويسمع القرآن لكن لا يعمل به، لا يحرم حرامه ولا يحلل حلاله. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقادي أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. وهذا كلام الفلاسفة، فالفلاسفة يقولون ألفاظ القرآن، الفلاسفة والباطنية يقولون ألفاظ القرآن لها باطن، لها معنى آخر غير ظاهرة. يعني مثلا القرامطة، فرقة القرامطة، ترى إن الكلام المذكور في القرآن له باطن آخر، له باطن آخر. فالصلاة ليس معناها الأقوال والأفعال المخصوصة بالأشرطة المخصوصة في الأوقات المخصوصة، والصيام عندهم معناه حفظ الأسرار. فالخمس أركان اللي موجودة عند في تفسير القرآن يفسروها على عقائد باطلة عندهم، وكذلك الفرق الأخرى. يعني مثلا البهائية تقول: وإذا الوحوش حشرت، يعني إذا كانت الوحوش في حدائق الحيوان. والحج ليس الحج إلى مكة، ليس إلى مكة، وإنما الحج إلى عكا، يعني في بلدة إسرائيل. والصيام رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهد 17 مايو فيصوم 17 يوم في شهر مايو. فهنا الفرق الباطنية كلها بتأخذ ألفاظ القرآن وتوصلها لمعاني أخرى، فهذا هجر، بل هذا كفر بالقرآن. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. وهجر التدبر والتفهم هذا سائد الآن في أكثر من 90% من المسلمين. 90% من المسلمين فعلا لا يتدبرون معاني القرآن. فأنت تقابل الناس حتى هو حافظ قل هو الله أحد، هو لا يدري متى حفظها، ربما يظن أنه ولد حافظا له، لأن هذه السورة فعلا أنت لا تذكر متى حفظتها، ولكن تقول له ما معنى الصمد؟ لا يعرف. وأنا سألت أساتذة كسر في الجامعة كثيرون جدا: ما معنى الصمد؟ ما يعرفش، لا يعرف. فألفاظ القرآن، هو يقرأ القرآن لكن لا يفهم، لا يعرف يعني معنى الراسخ إذا وقع، ولا النفاثات في العقد، ولا يعرف يعني الخناس، ولا يعرف الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ولا يعرف من سيصيهم، ولا يعرف المعاني الموجودة في سور البقرة والنساء والمائدة والتوبة، هو لا يعرف أي شيء عن هذه الألفاظ. وكأن القرآن هذا طلاسم، وهو رسالة أرسلها الله إلينا لكي نتدبرها. فإذا كنا لا نتدبرها، إذا ما لزم القرآن؟ فهذا الهجر الذي هو هجر المعاني والتفاهم والتدبر سائد في أكثر من 95% من المسلمين. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به، وهذا أيضا كثير من الناس لا يتداوى بالقرآن في جميع أمراض القلوب وأدوائها. وابن القيم يرى أن كل أمراض القلوب يصلح معها القرآن، يصلح علاجها بالقرآن. فيطلب شفاء دائه من غيره، من غير القرآن، ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال يوم القيامة. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، بعض الهجر أهون من بعض، فهجر الاستماع أهون من هجر المعاني إلى معاني كفرية والعياذ بالله. وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه يكون تارة حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وهذا الكفار يستمعون القرآن ويشكون أنه من عند الله، ويشكون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يجحدون، ينكرون أنها نازلة من عند الله، ينكرون هذا القرآن من عند الله، فهذا طبعا حرج في صدورهم من القرآن. وتارة يكون من جهة المتكلم به الذي هو الله، أو المتكلم به اللي هو ألفاظ القرآن، أو جهة كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته. فالفلاسفة لما تعلموا فلسفة اليونان وصلوا إلى أن القرآن هذا مخلوق، مثل السماء والأرض. وهذه المسألة، مسألة أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل لابد أن تكون صفاته تابعة للخالق، فلا يمكن أن تكون صفة مخلوقة بحال من الأحوال أبدا. ولكن المعتزلة أصروا على هذا، وتبعهم فرقة الأشاعرة، وطبعا كل فكر المعتزلة موجود عند الشيعة، تبعتهم الأشاعرة إلى الآن. فكل الهيئات الدينية والمؤسسات الرسمية الدينية في العالم الإسلامي باستثناء المملكة، كل المؤسسات الدينية هي أشعرية المذهب وتؤمن بأن القرآن مخلوق، وهذه كارثة ومصيبة. وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات. بعض الناس يقول القرآن كلام الله وهو يعني منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور تتطور والأزمنة تتغير، فلم يعد القرآن وحده مناسبا للحياة، لابد من أفكار وقيم ومدروسات وفلسفات أخرى تنضم للقرآن لينصلح بها العالم، وهذه مصيبة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وقال: وما فرطنا في الكتاب من شيء. فلست تحتاج مع القرآن إلى فلسفة ولا إلى علوم سياسية أخرى تنضاف إلى القرآن، وإنما أنت تحتاج إلى السنة باعتبار السنة فرع القرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن. قال الله: أنزلنا إليك الذكرى لتبين إليهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالشك في أن القرآن هذا موجود في طائف المثقفين والأحزاب وممارس السياسة، كلهم يعتقدون هذا، كلهم يعتقدون هذا. وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، فالبعض يقول القرآن يقول كلاما ولكن هناك حقائق أخرى وراء هذا الكلام. يعني مثلا أنت لما تسمع قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وكل الصور الجغرافية الآن الأقمار الصناعية وغيرها بتبين مواقع كثيرة على الكرة الأرضية فيها عند التقاء مجرى مائي بمجرى مائي إن بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا حتى موجود عند التقاء المحيطات فتجد ماء هذا المحيط لا تختلط بماء هذا المحيط وهذه لون وهذا لون. ولو انت ذهبت الى رشيد او دمياط وتجد التقاء نهر النيل فرع رشيد وفرع دمياط بالبحر ستجد انهما هذا كأن بينهم سور، كأن بينهما سور. لا وده موجود حتى على اليوتيوب الآن، يعني كان الأول نحتاج إلى ذكر هذا الكلام، لكن الآن أنت بتضرب وبتشوفه بعينك إن فعلا برزخ لا يبغي أن، رغم من البرزخ يعني فاصل، مع إن ما في فاصل ولا في سور مبني ولا في حجارة ولا في شيء، ولكن مع ذلك الماء مع الماء ولا يختلطان، فهذا شيء عجيب جدا. طيب إذن بينهما برزخ لا يبغيان واضح. لو تسأل الشيعي ما معنى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ثم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول مرج البحرين يعني علي وفاطمة يلتقيان ويخرج منهما الحسن والحسين. فهنا هو بدأ يعطي معاني، أخرج القرآن عن حقيقته وأخرج حقيقة مستنكرة، حقيقة مستنكرة. فهنا هو صرف المعاني إلى معاني أخرى مستنكرة أخرجوا عن حقيقة القرآن. طيب هذه سهلة رغم أنها إجرام وزندقة من الشيعة، لكن تعال لابن عربي، وابن عربي هو إمام كل صوفية العالم، وابن عربي طبعا هذا معظم عند الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى، معظم جدا، يسموه الكبريت الأحمر. ابن عربي هم لو درسوا حياته جيدا، ولا أدري هم يعلمون أو هم لا يعلمون، فإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة وقع. ابن عربي كان في الأندلس لأسبانيا وكان نصرانيا، وتأكد مع المواجهات أن المسلمين لا يمكن قهرهم عسكريا، ولكن الأفضل أن احنا ندمرهم فكريا، وهذا الذي يفعله الآن الاستعمار كله. فابن عربي ادعى أنه دخل الإسلام، ثم بدأ وعنده عبقرية رهيبة جدا وحفظ القرآن وقرأ الأحاديث وقرأ العلوم الشرعية، بدأ يفكر في فكرة أنه ينقل المسلمين إلى أفكار أخرى. ما هي هذه الأفكار؟ يفهمهم أنه لا ينبغي التوقف عند درجة العبادة، وإنما ينتقل بعد ذلك درجة المريد. احنا قلنا هذه طبقات الصوفية كلها، الصوفية كلها الصوفي يبدأ بأنه عابد، ثم بعد ذلك ينتقل درجة المريد أنه هو يبقى له ورد، يتفق مع الشيخ أن يكون له ورد يقول له أنت الآن غير العباد، أنت الآن لم تعد ترى إلا الله، الوجود كله غايب، أنت لا ترى إلا الله، فلا يصح أنك تتعبد بالقرآن والسنة اللي بيتعبد بها العباد، فانت لك اذكار، تاخذ اذكار ابو الحسن الشاذلي او تاخذ اذكار ابراهيم الدسوقي وبتبتدي تتعبد بهذه الاذكار، فتقول مثلا الله 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 10,000 مره، وهو هو هو واحد احد احد. المهم انه بدا ينقله، بدل ما يقعد يقرا القران ويقرا السنه انه يقول اذكار مجرده لا معنى لها، لان هذه اذكار مكروهه لا ثواب فيها. انت لما تقول الله 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 هذا لا شيء ولا ثواب لك، لابد تقول جملة مفيدة، تقول لا إله إلا الله أو تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله، أما اللفظ المجرد هذا لا معنى له، كما تنادي شخصا وتقول يا فلان، يقول نعم يا فلان، نعم يا فلان، بعدين فلابد أن تقول جملة مفيدة. فهو علم المريد أنه يبتدي يقول أذكارا تخالف أذكار الكتاب والسنة بالألفاظ المجردة، لكن مبناها انه لم يعد في الوجود الا انت والله، هو المعبود وانت العابد، وانت المريد وهو المراد، ثم ترتقي فلا ترى نفسك، فيصير هو وحده، لان كنتم اثنين في العالم هذا شرك، فبالتالي بد ان يكون واحدا، الله هو الواحد الاحد، فطالما هو الله الواحد الاحد اذا انت تفنى فيه، اللي هي مسألة الفناء، تفنى فيه فلا ترى الا الله، حتى نفسك لا ترى نفسك. وإذا البسطامي يقول فنظرت فلم أجدني، وابن الفارض يقول أنه لي سجدت ولي ركعت، هو جاي يسجد ويركع نفسه، بيسجد ويركع لمين؟ لنفسه، أنه فنى في الله واندمج فيه، فده يسموه العارف بالله، ولفظ العارف بالله غير موجود في الكتاب والسنة، ولكنه موجود فقط عند الصوفية، ولذا لابد تقول المسجد العارف بالله فلان، العارف بالله فلان، والعارف غير العالم، لأن العارف هو الذي يعرف الشخص بذاته، فهو عارف بالله أن يرى الله سبحانه وتعالى. فابن عربي راضي يوصلهم أن يقتنعوا بأن العالم كله هو الله فقط، العالم هو الله. طب كيف العالم هو الله؟ العالم أن الله جل كان هو سبحانه، ثم قسم نفسه أقسام، قطع نفسه قطع، قطعة عملها جبريل، وقطعة عملها سماوات، وقطعة عملها أرض، وقطعة عملها بحار، وقطعة عملها قفار وجبال وأنهار، وقطعة عملها دواب وزروع وحشرات، وقطعة عملها إبليس، وقطعة عملها عرش، وقطعة عملها كرسي. فالعالم كله هو الله. ولذا دائما يقولون هل في الوجود حقيقة إلا هو، وينشد هذا النشيد، هل في الوجود حقيقة، حتى محمد حسان بينشد هذا، يقول هل في الوجود حقيقة إلا هو. فالعالم كله هو قطعة من الله، العالم كله قطعة من الله. هذه العقيدة ماذا يريد منها ابن عربي؟ يريد منها أنه لا يوجد كفار. ما هو إذا كان إبليس قطعة من الله، وإذا كان أنت قطعة من الله، طب تسجد من يسجد لمين؟ فلا، إذن تسقط الصلوات والصيام والزكوات والحج، وأهم شيء إسقاط الجهاد، لأن الجهاد هو أن قطعة من الله اسمها مسلمون بتحارب قطعة من الله اسمها كافرون، فهذا لا ينبغي. ولذا قال وعبد الصليب يعبد من؟ الله. وعبد البقرة، وعبد نفسه. وإذا الحلاج اللي هم بيفتخروا به، الحلاج قال الله في الجبة، دخل لبس العباية وقال الله في الجبة. فانظر ماذا رجع القرآن، الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، ابن عربي قال هذه غلط، اقرأوها لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو ما في السماوات وما في الأرض. فشوف صرف القرآن عن معانيه، بيبقى مقصود منه أفكار كفرية إلحادية والعياذ بالله. قال وتارة يكون من جهة كوني تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. يعني يقول حقائق القرآن صحيحة وفعلا ومطلوبة، لكن هو بيقصدها لمصلحة معينة، يعني بيوجه ظاهر القرآن لغرض هو يريده. فكيف يعني يوجه القرآن لغرض هو يريده؟ مثلا والله لا يحب الفساد، فيقول إذن هيا نخرج الحكام الظلمة ونزيل هؤلاء الحكام. لماذا؟ لأن الله لا يحب الفساد. فهو أخذ ظاهر لفظ من القرآن وأوله على حسب هواه هو، مع أن الخروج على الحكام الظلمة هو الفساد، هو الفساد اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم واللي النبي صلى الله عليه وسلم منعه تماما. ما في خروج على الحاكم ولا بحرف ولا بكلمة، ولا حتى أنت مع نفسك تذكر الحاكم بأي كلمة سوء. فيأخذ ظواهر من القرآن ومعاني حقيقية، لكن يوجهها لأهداف هو يريدها، ينقلب المقصود من القرآن إلى ضده. كل هؤلاء قال فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، يعني ضيق بالقرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. فالذي يقول القرآن مخلوق لا يصيق لما نقول له طيب ربنا جل قال ألا له الخلق والأمر، إذا ربنا له شيئين، له خلق وله أمر. طيب لابد ننظر القرآن من الخلق أم من الأمر؟ فتيجي في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يتضايق جدا من الله، يغضب من الآيات، ويفرح بإنا جعلناه قرآنا عربيا، يفرح جدا به، ويفسر جعلناه بمعنى خلقناه، وهذا طبعا لهواه، لأن كلمة جعل لا تعني خلق أبدا. ومن ذلك أن الله عز وجل قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يبقى معناه وقد خلقتم الله، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أنا لا تخلقوا الله. إذن كلمة جعل ليس بمعنى خلق، فهو يأخذها يأخذ الألفاظ ويحرفها لغرض وهواه والعياذ بالله. فكل مبتدع تأتي آية تخالف البدعة يضيق جدا منها أبدا. تجي تقول له مثلا تتحتفل بليلة القدر يوم 27 رمضان، أنا أحتفل، تقول له طيب ما هو الرسول ما احتفلش، يقول لك مين قال لك، قل له ادرس لم يحتفل. فيتغاظ من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، تبي يقول لك بس فلان قال، قل له قال رسول الله، تقول لي فلان قال. كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. كل ظالم مثلا يأكل الأموال بالربا، تيجي تقول له أحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا، يغتاظ من هذه الآية على طول. تيجي إنسان زاني وتقول له الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، يغتاظ. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يغتاظ. فيكون في صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. انظر بقى نفسك في اللي فات، هذا انت هاجر ايه بالضبط، انت هاجر ايه؟ ما لابد يكون هاجر حاجة، اما هاجر السماع، في ناس يعني يكاد يمر عليهم الشهور ما يسمعوا لا يسمعوا القرآن، لكن عنده القرآن مصحف في مذهب كده جميل مجلد، موجود على الكومودينو، موجود في السيارة، موجود في جنبه على السرير، لكن ما لا يفتحه ولا يطيق انه يسمع القرآن في الإذاعة ولا غيرها. ففي هجران سماع، هجران تدبر، هجران تحاكم، هجران كذا، هجران كذا. يقول ابن القيم انظر نفسك من اي صنوف الهاجرين انت، فان لم تكن من الهاجرين فاحمد الله على نعمته سبحانه عز وجل. ثم ينتقل قال فائدة كمال النفس. كمال النفس المطلوب ما تضمن امرين، احدهما ان يصير هيئة راسخة وصفة لازمة له. الكمال المطلوب ان الانسان يحاول تكميل النفس بحيث تبقى من صفاتها الكمال، من صفات النفس تكون الكمال، ككمال الصديق رضي الله عنه والصحابة، فضلا عن كمال محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني ان يكون صفة كمال في نفسه، يعني ان يكون الكمال الموجود في النفس ده ليس فقط هيئة بل هو صفة دائمة لا تتخلف، يعني لا يكون كاملا أمام الناس وإذا خلى بنفسه تغير. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته، إنه لو فات شيء لا يأسف عليه. وذلك ليس إلا، يعني الكمال لا يمكن أن يتم إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق، أنها تتعرف إلى الله. من الله؟ ما هو قالوا ربنا عرفوه بالعقل، العقل يعرف أن لو العقل ما في رسل ولا في أي تراث وصله، يقف إنسان في هذا العالم يرى سماوات وأرض وجبال وبحار ونفسه وأبي وأباه وأمه، يقول هذا لابد يكون في خالق أوجده، لكن ما اسم هذا الخالق؟ واحد ولا 15؟ ما هو صفات هذا الخالق؟ ماذا يريد هذا الخالق؟ لا يمكن. فالعقل يعرف أشياء، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فلا يمكن يكون فيه معالم موجود إلا هناك قدرة أوجدت هذا العالم، لأن أي عاقل يقول هكذا. لا يمكن هذه الزجاجة مثلا تكون جابت نفسها، لا صنعت نفسها ولا ملئت نفسها بالماء، لا يمكن. فلو قلت لأي عاقل تخيل إذا الزجاجة هذه صنعت نفسها وملأت نفسها بالماء، هينظر لك على أنك مجنون. فهذا العالم لابد يكون له خالق. طيب ما في رسل أخبرني، لكن عقلي أوصلني أن في خالق، هو خالق بس أنا لا أعرف عنه أكثر من ذلك، خالق قدير، لكن هو واحد 10 20؟ ما هو مادته؟ لونه؟ أين مكانه؟ ما اسمه؟ ما هي صفاته؟ لا يمكن. لابد من رسول، لابد من رسول يقول لي اللي خلق هذا العالم كما عقلك وصل اسمه الله، وهو واحد أحد، اسمه كذا ويريد كذا وصفاته كذا ويريد منا صلوات وصيام وزكوات وهو حي لا يموت. لابد. إذن مسألة أن الله عرفوه بالعقل هذه بطلة، لكن عرفوا أن هناك موجد للعالم بالعقل نعم، أما عرفوا مواصفاته واسمه وتشريعاته لا يمكن، لابد بالإيه؟ بالرسل، لابد بالرسل. طيب إذا الرسل وصلت وأعطت لنا كتابا وسنة، وقد وصل الرسول وأعطانا كتاب وسنة، إذا لابد نتعرف على الله لأن هو اللي أرسل الرسل وهو اللي خلق العالم وخلقني، فما في أحد له فضل علي إلا هو، لابد أتعرف عليه بقى، تدي أعرف اسمه باقي أسماءه باقي صفاته مكانه سبحانه عز وجل، ماذا يريد، بماذا يهدد، بماذا يأمر، بماذا ينهى، لابد من دراسة. فالدراسة دي تكون اسمها علم التوحيد، علم التوحيد. علم التوحيد النفس لابد أن تسعى إليه لتعرف فاطرها وبارئها كما يقول ابن القيم، ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته، لا يمكن. لأن لما حد يظلمني وأنا صبرت بصبر لمي، وأتعب في الصلاة وأصلي وأقرأ وأسهر لمي، لابد أكون فاهم أنا أفعل لمن وأنتهي بسبب من. فتعرف بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه. ومعنى إرادة الوجه إرادة رضاه، إرادة رضاه وسلوك الطريق الموصلة إليه، نريد نصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الطريق رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى رضاه وكرامته، كرامته بمعنى تكريمه، وأن تعتاد ذلك، يعني النفس تتعود على هذا، على التعرف إلى الله، التعرف إلى الله وبذل الجهد في رضاه، فيصير لها هيئة راسخة لازم. إذن هذه النفس يكون من صفاتها الدائمة الدراسة والبحث والسير إلى الله سبحانه وتعالى، هنا تكتمل، لا تكتمل إلا بها. وإذا لما تدرس صفة حياة الكمل، والكمل من الرجال كثير، أكمل الرجال الرسل ثم يلي الكمل الصديقين، فلو درست حياة الكمل ستجد أن الكامل من هؤلاء كان عنده هيئة راسخة. فأنت تنظر إلى أبو بكر الصديق باعتباره هو ترجمة عملية لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو النموذج الظاهر اللي تم التطبيق عليه. فتجد من أصبح اليوم منكم صائما، قال أبو بكر، من تصدق اليوم بصدقة، من تبع منكم اليوم جنازة، كل ما يسأل حاجة يقول له أنا. إذن هو النفس اللي عند أبو بكر الصديق هي نفس تبحث عن استمرار الهيئة الراسخة اللي هي الوصول إلى الله ومرضات الله عز وجل، ولا تغره أشياء حتى لو كانت هذه الأشياء أصدق الأشياء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبو بكر الصديق إن أنت ستدخل الجنة من الأبواب الثمانية، كل الأهل الباب ينادوا عليك تدخل، هل هو تأثر بهذا الكلام؟ لا، هو صدقه لكن لم يركن إليه خالص، لأن الرسول نفسه وهو مبشر بالوسيلة الدرجة العالية الرفيعة أرفع مكان في الجنة وإن لا تفتح إلا له، لم يركن إلى ذلك. هل بطل صلاة؟ هل كف عن الصيام؟ أبدا، يصوم 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 حتى يقول القائل لا يفطر غير رمضان، الصيام الصلاة يقوم حتى لا تفطر قدماه، الصدقة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما في طاعة إلا ويسرع إليه. لماذا؟ هو وصل. فهذه اسمها الهيئة الراسخة وهي دوام التقرب إلى المحبوب سبحانه عز وجل. فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها، لا، فيصير الهيئة راسخة اللازمة، وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال غير العلوم الشرعية فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها. في علوم الإنسان ممكن يدرس هذه العلوم، ولكنها علوم تنفع العالم بحيث نصلح بها الدنيا، كالزراعة والطب والهندسة وكل العلوم النافعات. فهذه تدرس تكميلا للعلوم الشرع وإصلاحا لمواد الحياة بحيث تنصلح الحياة ليتعبد الإنسان للرب. يعني المفروض تيسير الحياة من أجل زيادة العبادة، فلما الله عز وجل يمكن الإنسان من تيسير سبل المواصلات إذا معناه أنه يستطيع الوصول للعمرة والحج بسهولة، وتيسير سبل الإمكانات معناه أنه يتوضأ بسهولة. أنت تظن أنت حضرتك لما تقوم في الليل وتكون جنبا بساطة جديدة، تأخذ البشكير تخش الحمام تشغل السخن تخلط السائع 5 دقائق تكون تمام. طيب الصحابي الجنوب بيعمل ايه؟ ماذا يفعل؟ لا، يروحوا يملم بالدلو من البئر ويرجعوا يعملوا الطوب والكانون وحطب واشعل الحطب ولع وسخن. هل كان يتأخر عن هذا؟ كانوا يتأخرون؟ أبدا. طيب حتى كان يعني إذن هو يأتي بالماء ويسخن الماء ويعد الماء ويغتسل به، ولازم ينزله في شيء لأنه هيحمله ويذهب أيضا يلقيه. فمشكلة دي بقى حاجة بسيطة، مشكلة بسيطة خالص. وانت حضرتك عايز تاكل خش الثلاجة جيب أكل سخن، هو لكي هو مشكلة الأكل البارد كيف يسخنه؟ مشكلة، ومع ذلك أطوع لله منا. طيب هو لما يريد يتذكر حديث أو يقرأ حديث فين يقرأ؟ ما أنت لما تحب حديث تك تك تجيبه، كتب 9 تك، تق الله حيثما كنت، فتسأل فلان تحديث اللي تستنى لحظة واحدة، هذا الحديث رواه فلان ورواه فلان بسنة كذا، حديث كذا ده تتفق عليه متفق البخاري ومسلم، انت بتجيبه بسهولة جدا وبتجيب مين رواه بمنتهى البساطة. الصحابي لما يريد يراجع القرآن ماذا يفعل؟ تفكر كان الصحابة كان عندهم مصاحف في البيوت؟ ده هم شوية عظام وخرق وخشب، ألواح خشب مكتوبة. فاللي يراجع آية وينساها ماذا يفعل؟ انت حضرتك لو محتاج تقرأ، ده انا ممكن اسالك الايه دي تقول لي دي في سوره كذا رقم كذا تك جيب. همتهم اعلى من همتنا، همتهم اعلى من همتنا. فهؤلاء الناس كانوا كمل، الكمال صفه راسخه في النفس يريد بها التعرف الى الله والسعي في مرضاته مع كل التسهيلات التي نحكيها الان. ومقصرون، مقصرون، مقصر في لا يتوضأ والماء ساخن وبارد كما ذكرت لك ولا يتوضأ، والصلاة سهلة ولا يصلي. وحضرتك لو هم بيصلوا في المسجد النبوي والجو شديد الحرارة ماذا يفعلون؟ هيشغل التكييف ولا المروحة الكهرباء في المسجد النبوي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تكييف. الكلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تكييف إيه؟ أيام الرسول ماذا يفعل؟ طب لو الدنيا ظلمة ماذا يفعل؟ عمر بن الخطاب كيف قتل؟ ظلام ندامس داخل والتاني مستنيه في المحراب، الله أكبر، قتلني الكلب. المنافقون ما كانوا يأتون صلاة الفجر والعشاء، أثقل صلاتين لأن الدنيا ظلمة هم يريدون يناموا. فالمنافق لا يأتي الفجر ولا يأتي العشاء نهائيا، لكن أول ما يقابلك الصباح لك أنت كنت فين؟ أنا كنت في الصف الأول مش فاكش، هو ما جاش أصلا، لم يأتي أصلا. فلا يمكن، نحن في منتهى السهولة ومع ذلك منتهى ضعف الهمة. هم عندهم كان قوة الهمة عندهم، فعندهم الكمال صفة راسخة فيهم، صفة راسخة فيهم. قال أما الأعمال الأخرى التي هي غير الكتاب والسنة، قلنا في أعمال نافعة لتسهيل الحياة، ولكن المفروض تسهيل الحياة من أجل التعبد. يعني لما نوصل للطيران ولغيره هذا كله فرض لخدمة البشرية وليس لإيذاء البشرية. الكفار لما تفوقوا في هذه المسائل آذوا البشرية، هم يعني استخدموا الطائرات في القتل والضرب والتخريب والنكال، وضربوا بعض وضربوا الناس كلها والعياذ بالله، وأشاعوا الفساد في الأرض ويوقدون الحروب دائما. لما العلوم النافعة نفعلها لخدمة الشرع، لخدمة الشرع فلا بأس بها. وهناك إنسان يحرص على علوم لا يمكن تنفعه كعلم الفلسفة والمنطق وعلم النفس والأنثروبولوجي، كلها علوم لا قيمة لها، كلها علوم لا، فضلا عن علوم أضر كعلوم الرقص الشرقي وعلوم فن الرسم والنحت والفسيفساء والحفر البارز وصناعة التماثيل، كلها علوم لا يمكن تكون نافعة بحال الأحوال. فضلا عن علوم أخرى سبل الميسر والقمار وطرق الفساد وطرق نعوذ بالله من ذلك. فإذا هناك علوم فاسدة جدا، فهذه بين ما لا ينفعها في علوم لا تنفع ولا تضر، مثل مثلا علم الاستفاضة في التاريخ، التاريخ القديم تقعد تقرأ في تفاصيل الفراعنة وتفاصيل ملوك سبأ وزير ريدان وسنسرت الأول جي بعديه رمسيس الأول وبعدين جي بعديه سنسرت الثاني ثم رمسيس الثاني وبعدين قصص لا تنفع ولا علم لا ينفع وجهله لا يضر. وزي علم الأنساب، يعني حضرتك لو حرصت مثلا تجيب شجرة نسبك وتجيب مثلا لغاية الجد 90 لك، طيب انت اسمك ايه؟ اسم محمد عادل ابن ابو زيد وبعدين ايه الفائدة؟ فده اسمه علم لا ينفع وجهل. لكن هناك علم يضر، مثل علم مثلا أسس رقص الباليه، ده علم يضر طبعا، علم يضر، علم صناعة الموضة، علوم تضر ولا تنفع. فهناك علوم تضر ولا تنفع، وعلوم لا تنفع ولا تضر، وعلوم تنفع بشرط استخدامها فيما ينفع وهكذا. فقال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها، في علوم تعود عليه بالضرر والنقص وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة له، كيفية صناعة الخمور، كيفية صناعة المساحيق من الحشيش والأفيون، ما هذه علوم كلها تضر ولا لا؟ وتضر البشرية كلها. ولأن هم يدرسون كيفية صناعة غازات توجه مثلا من أمريكا ومن إسرائيل تنتشر في العالم الإسلامي تقتل المسلمين، وعمالين يدرسوا، وهم أصلا غزو الفضاء يريدون يتحكموا في ضرب العالم وليس في إصلاح العالم. قال ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها، كل ما يكون هو ملازم لهذا العلم الضار كل ما يعني يضر به. وأما الفضائل المنفصلة عنها في شيء اسمه، احنا عندنا في الدنيا هناك أشياء تسمى الضرورات، وهناك أشياء تسمى الحاجات، وهناك أشياء تسمى التحسينات. الضرورات اللي لا يبقى الإنسان بدونها، ما يمكن يعيش إلا بدونها خالص، والحاجات اللي يتأثر لو لم يجدها، والتحسينات الزيادة. مثال عملي وبعدين نرجعنا، مثلا انت تريد تبني بيت لابد يبقى فيه أساس، والأساس انه يكون فيه أعمدة قوية ويكون فيه أرض وسقف، مش كده؟ كمان فيه حاجات، يبقى فيه أبواب وشباك ونوافذ وأدوات صرف وأدوات كهرباء، دي حاجيات. فيه بقى تحسينات، الألوان بتاع البوية، أوراق ورق الحيطة، الجبس في السقف، دي اسمها تحسينات. فكذلك في الحياة كلها يوجد أشياء ضرورية وأشياء حاجية وأشياء تحسينية. فقال كالملابس والمراكب والمساكن، الملبس ضروري، وستر العورة شيء ضروري، لكن التوسع في الألوان وتناسق الألوان وأنواع المنسوج هذا تحسين، صح ولا لا؟ فالمهم أن يبقى فيه شيء يستر العورة. لكن لما أحب أحسن أريد يعني بيج مع بني، رصاصي مع اسود، فاسمه تحسين، تحسين زائد الزيادة، أريد 10 أسوار و20 نعل مثلا، هذه كلها تحسينات وزيادات خالص. قال كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار، عوار جمع عارية يعني سلفة، كل اللي تحصله في الدنيا انت اصلا مستلفه من الله لابد ترجعه تاني، ولذا انت لما تنظر للأرض الأراضي، أي أرض في الدنيا لها مالك، تمام؟ طيب لما نرجع 200 سنة هو نفس المالك ولا كان في مالك آخر؟ و500 سنة 600 سنة. طيب مثلا لو البيت اللي أمامك هذا ملك سين صاد فلان، طيب بعد 200 سنة سيكون ليس له، وبعد 400 سنة سيكون ليس له، والأرض هي التي خلقها الله. من ساعة ما خلق الله الأرض هي ناس تملكها ويجي غيرهم ويزولون ويزول غيرهم، والأرض تحتل ويتقاتلوا عليها ويموتوا ويتركوها، وكذلك المال الذهب والفضة وغير جميع أنواع الأموال الأخرى موجودة من ساعة ما خلق الله الأرض وبث فيها، والأموال الناس تملكها ثم تزول عنها ويملكها وتقسم وتورث، والورثة يموتوا ورثت الورثة يموتوا، وتبقى الأرض لله ويبقى المال لله، صح؟ فكل شيء أنت فيك وتملكه هو أصلا عارية. يعني إيه عارية؟ سلفة. المال اللي في جيبك أنت مخيل إليك أن هذا ملكك، أنت ده خيال عندك، ده وهم أنه ملكك، وأنت موهوم لأنك لو مت الآن فورا أقربك وأقرب الناس إليك أول شيء سيفتشونك ويخرجون المال اللي بديك، أقرب الناس وأحب الناس إليك أول شيء يفعله، ولو لم يفعلوا هذا لامهم الناس. وكان الفراعنة الذين يعتزون بهم بتاريخهم وحضارتهم هم أكثر الناس خبالا، أهبل شعب خلقه ربنا الشعب الفرعوني، كان يؤمنون باليوم الآخر إيمان مطلق باليوم الآخر، ويؤمنون بأن هذه الدنيا زائلة. ولذا ترى تراث الفراعنة لم يبنوا قصورا ولا بيوتا، بنوا معابد ومقابر، فتجد أهرامات ثلاثة، الأهرامات الثلاثة عبارة عن ثلاث مقابر كبرى، أكبر ثلاث مقابر في العالم هي الأهرامات الثلاثة، هرم كبير هذا عبارة عن قبر للملك خوفو، والقبر الذي يليه الهرم الثاني لابنه خفرع، والهرم الثالث لابنه من كورع أو من قرع، فكانوا يبنوا مقابر وما يبنوش بيوت تبقى، بيوت طين تزول مباشرة، فلذا لم يتركوا، تجد تركوا معابد ضخمة، تروح المعابد الموجودة في الكرنك وأبيدوس وأبو سمبل والأقصر تنبهر، أكبر معابد في العالم، أكبر منطقة أثرية في الدنيا كلها الأقصر مليانة معابد، ومعبد الكرنك هو أكبر معبد في العالم، والقبور موجودة، لكن أين القصور؟ مفيش. أين البيوت؟ مفيش. ليه فرعنا؟ هو معتقد أن العيش عيش الآخرة. طب وما معنى العيش عيش الآخرة؟ لما تملك شيء في الدنيا تاخده معك، فلابد الميت يدفن بكل مملوكاته فيدفنوه فلوسه معاه، هي وكانوا بيشربوا الجوزة، يحطوا الهشيش يضعون الجوزة معاه، كبيات وأطباق اللي كان يستخدمها كل وملابسه التي كان يلبسها كله يدفن معاه. واللصوص دائما تراقب المقابر، بعد الدفن بشوي يخش اللصوص ياخدوا كل شيء، ياخدوا كل شيء. فكانوا وليس انت مثلا تسمع عن توت عنخ آمون ده أمير تافه جدا، مات عنده 18 سنة ويبدو أن الكهنة قتلوه، أمير من الأسرة المالكة ولكن أمير تعالات، فلما دفنوه بسرعة ووضعوا ماشي شوية كنوز كده على قدره اللي هي الآن بتطوف العالم لأكبر كنوز في العالم، وضعوا ما تلك الكنوز، النصوص قالوا أكيد ما ليس هناك شيء فلم يسرقوه، ومن هنا بقيت مقبرة توت عنخ آمون، بنام مقبرة خوفو الهرم الأكبر، اللصوص فحصوه من أول الأخر حتى الغرفة السرية دخلوه، ولما الناس دخلت تكتشف وجدوا أن التابوت اللي مدفون فيه الملك خوفو الغطى مرمي بره، أن اللصوص رموه خدوا الذهب وخدوا الفضة وخدوا كل شيء، أكيد كان موجود فيه أطنان من الذهب. فالفراعنة شعب مخبول كانوا يدفنون كل شيء، لأنه عندهم عقيدة أن الإنسان لما يموت هيكمل في الحياة الأخرى بالمال اللي عمله فين في الدنيا. فطبعا اللصوص أفقى منهم ياخدوش أشياء. فأقصد أقول إن هل ممكن أحد يأخذ شيئا معه وينفعه من المتاع الدنيا؟ لا يمكن أبدا. إذن هي عارية، فقال عوار، عوار يعني جمع إيه؟ عارية سلفة، حتى انت بيخيل انت احيانا تخيل لك ان انت بتملك عينيك وايديك وتنظر كده وتضرب وتسرق. تخيلك الحقيقة ان انت تملك ملك اداري، ملك توكيل فقط، توكيل. فانت موكل على ذراعيك وموكل على عينيك وموكل على صحتك، توكيل فقط. واذا كنت امين لابد تحرص على التوكيل كما يريد الموكل، وان كنت خائن استعمل الشيء عكس ما يريد الموكل. تعرفين التوكيل وانت محامي؟ عارف لما توكل شخص فبتقول له اعمل كذا، انا وكلتك تعمل كذا كذا كذا، لو هو امين بينفذ بالضبط، تمام. طيب ربنا عطاك عين وقال كل المؤمنين زي ما الامام قرر النهارده يغض من ابصاره. هو لو لم يغض من بصره خائن ولا مخلص؟ خائن. هو الشيطان بيخيل ليه ان هو يملك عينه او يملك ايده، مع انه لو ينتبه الملك الاصلي هو الله. لو ان الملك الاصلي قل الايد اتشل يا يد خلاص، يحاول يحركها ما تحركش، لان الملك الاصلي لغى التوكيل، سحب التوكيل خلاص. هيقول لها يا ايدي عيب ايدي، احنا من زمان من ساعه ما اتولدنا مع بعض. هل هي ممكن تهتم به؟ العين لو لا انفصل شبكيا خلاص لا يمكن ترى. يقول لها عيب يا عيني انظري، لا يمكن. فانت لا تملك شيء، لا تملك عينك ولا نظرك ولا بصرك ولا سمعك ولا اي شيء خالص. اذا لابد ان تكون امينا. كيف تكون امينا؟ ان تعتقد بانها كلها عوار. عوار مش عوار اللي هو العور، عوار جمع ايه؟ يعني عارية سلفة من الله سبحانه وتعالى. ادي معنى عوار، لان طبعا ممكن تقرأ لوحدك وتقول ايه عوار دي، ابن القيم يقصد ايه عوار؟ عوار عرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها. هو الملك الاصلي، ولذا يوم القيامة يكلمها وهي ترد عليه هو، ولا تعبرك انت. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله، هو المالك، هو قال لي انطق يا انطق وانت مالكني. ده انا كنت عارية، الجلد ده كان عارية، فربنا يسأل الجلود تجاوب، تجاوب لأنه ملكها الأصلي بترد عليه ربها. ويسأل الأرجل ترد، ويسأل الألسن ترد، ويسأل الأعين ترد. المالك بيسأل ملكه، ملك أصلي لا يزول. اما انت عندك ملك اسمه ايه؟ ملك طارئ، ملك مؤقت، ملك مؤقت ستتركه. قال فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها به، ولا سيما اذا كانت هي غاية كمالها. اذا كانت هي غاية كمالها، كل اللي يهمه هو معتقد ان الجسم جسمه والمال ماله والصحة صحته والاولاد اولاده، وعمال يتعامل كأنه هو المالك. تعامل ولكن كوكيل، اتعامل كوكيل. فلو اتعاملت كوكيل ستستريح، لكن لو اتعاملت كمالك ستتعب اخر تعب. نعم. فيحصل الحسرة والنقص، فاذا سلبتها احضرت اعظم النقص والالم والحسرة. يجي الانسان مثلا يصيبه شيء يقول يعني ده انا كنت انا ما ده انا كانت عيني كانت 6/6، ايه اللي جرى؟ ده انا زراعي كان ما كنت بشيل ما. انت لا زراعك ولا عينك، هو ربنا اراد شيء. فلا تبكي على النقص واحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وصار لا يستطيع القيام، ولكي يذهب الى المسجد يذهب بين رجلين، العباس من جهه وعلي بن ابي طالب من جهه اخرى، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاه تخطان في الارض. كان يقول انا كنت قويا. قال فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة. ايش النكتة؟ ما هي النكتة؟ ايه الفائدة؟ انك كل ما عندك هي عوار. تمام. فليتأمل وفليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها. يعني انت لما تنظر لواحد يشرب دخان تقول له انت لماذا تؤذي الرئتين؟ يقول لك انا حر. حر في ايه؟ وانت تملك الرئتين؟ هي ملكك الرئتين؟ والاذى اللي بتطلقه على الناس، هذا الجزيئات، هذه الجزيئات بتاذي الذباب، بتاذي الخضره، وبتأذي طبقة الأوزون، وكل ده هيسألك يوم القيامة، ده ملك، ده كون الله تفسد فيه، كيف تفسد في كون الله؟ أنت لما تشغل موسيقى مرتفعة وتزعج أسماع الناس، ما كيف تفعل هذا؟ ستسأل. فالإنسان لابد ألا يفعل شيء يؤدي عليه بالحسرة والنقص، من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. فيقول له تعالى اسهر عندي، أنا أحضرت لك خمر معتق نبيذ أصلي، أو يقول له جايب لك غبارة، جايب لك حشيش ما فيش منه، قطعة أفيون لا مثيل له، عندنا سهرة حلوة النهاردة وفي كبايات وفي معرض. هم بيحسبوا أنهم ده لذة ولا لا، وبيعزموا بعض على هذه اللذة ونعيم. فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك. لا يمكن للنفس أن تتلذذ أبدا إلا بالعلم الشرعي، لا يمكن. أصحاب العلوم الشرعية في لذة ونعيم. ابن تيمية يقول في يعني في القلوب سعادة ولذة، لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. قال وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. كل ما يفوتك شيء في معرفة الرب والوصول إلى الله، هذا هو الألم والحسرة. ومتى عدم ذلك وخلى منه، أو عدم ذلك وخلى منه، لم يبقى فيه إلا القوى البدنية النفسانية. إذا القلب لم يعد مليئا بالله، يبقى فضله إيه؟ فضله جسم، فضله جسم وقوة بدنية بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب مثل إيه؟ حيوان. وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة، لأن الزراعين لما تستخدمهم في البطش وأذى الناس، أين الشرف والفضيلة هنا؟ واللسان لما تستخدمه في السب والغيبة والنميمة، فين شرف اللسان؟ فالشرف حسب الطاعات، حسب الطاعات. ولذا اللسان مثلا تقرأ به القرآن، فيقال لك يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت تقرأه وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. فأي شيء عملته بجسمك فيه طاعة تفخر به يوم القيامة. وإذا الجريح والشهيد يفخر يوم القيامة، يفخرون بما فعلوا بأجسادهم من طاعة. لكن واحد استخدم جسمه في الحرام هيفخر به يوم القيامة؟ تكون خساسة والعياذ بالله. قال بل خساسة ومنقصة، إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم، هو مثل البهيم، ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها. ما الواحد اللي عمال يزني ويشرب وهذا يلتحق بجنس الحيوان والعياذ بالله. وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها. فالحيوان يأخذ بقدر، يعني لا يمكن الحيوان إذا شبع يأكل مرة أخرى، لا يمكن. إذا وضعت له طعام وشبع خلاص يترك الطعام. بينما الإنسان ممكن يشبع بس حتى ريسة، طب شوية لب، طب بس حبة بندق، طب ما يقنع الحيوان، لا يمكن. الحيوان لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لكن الإنسان لا يكف عن اللذات، وبعد ما يأكل الحمد لله تلاقيه رحمة يده مرة أخرى. فهو الإنسان هكذا والعياذ بالله، نعوذ بالله. فيصير والحيوان لا يأكل ما يضره أبدا. هات كده بنزين وحاول تشربه الخروف يشربه أبدا. طيب هات خمرة وحاول تشربه، لا يمكن. لكن الإنسان يشرب ما يضر، اللي بيشم كله، واللي يشرب خمر، واللي يشرب حاجات غريبة جدا، أشياء غريبة خالص الإنسان يفعلها. فيفعل الإنسان ما يضره فعلا. والإنسان ممكن يكون يغلب عليه النوم ويسهر سهرا مخصوصا ويؤذي نفسه. أما الحيوان أول ما يجيله النوم بيعمل إيه؟ على طول. فأحيانا الإنسان يزيد على الحيوان في السوء والعياذ بالله. قال واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. وإذا الطبيب ممكن يقول لإنسان الدخان بيضرك، ودي صورة الرئتين سود جدا، بطل الدخان. لا يبطل ويأخذ ما يضر، بينما الحيوان لا يأخذ ما يضر أبدا. ويشرب خمر والطبيعي كل القلب والكبد يعني مستوي بسبب الخمر أيضا يشرب حتى يضار بذلك. فهذا كمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، هذا حقيق أن تهجره، حقيق يعني جدير، يعني يجب أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. وما هو الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه؟ أن النفس تتعرف إلى ربها ومعبودها وتتوسط تتخذ الطريق الموصل إليه. نأخذ كمان فائدة جليلة، إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه وليس همه إلا الله وحده، كل همه الله أرضي ربي كيف، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. طالما يريد يرضي الله تجد ربنا يكفيه، ربنا يكفيه، تجد مرض يذهب بقرص، بينما غيره يعني يشعر بألم بسيط، ممكن الفقير يشعر بشوية صداع بس همه الله، ياخد اسبرينة خلاص. واحد تاني يروح يكشف ويقول لك لا أشعة والمخ وال... فإذا أنت توكلت على الله عز وجل وصار الله همك كفاك حوائج الدنيا ويسرها لك لا تدري كيف تيسرت. وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته، الجوارح لأطراف الإنسان. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه كمعظم الناس وحمله الله همومها وغمومها وأنكده، كل هم الدنيا لا يفكر إلا في الدنيا والصفقة والفلوس والنقص، كل هم الدنيا خلاص، حمله همومها، الهموم تكون فيما يتعلق به ما يأتي في المستقبل والغموم في الوقت الحاضر، وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم، كل لسان ذكره عمال يتكلم في الأرقام والحسابات والأشياء، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم. فيصير مثلا إنسان طبيب متميز جدا وماهر جدا وفاتح عيادة واشتغل فيها 18 ساعة، هو الآن بيشغل جوارحه للكسب، مسألة انه يخفف الألم عن الناس لو هي موجودة عنده يؤجر عليه، لكن لو هي مش موجودة وموجودة الكسب فقط يبقى هو 18 ساعة بيهلك تماما، جسمه كله هلك من أجل تحصيل المال، وينام بعد ذلك لا يشعر. فماذا فعل؟ فالله جل شغله، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير، ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. نافخ الكير حداد، الحداد كان يقعد ينفخ عشان النار تشتعل والحديد يصفى والذهب يصفى، بيتعب نفسه من أجل غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بولي بعبودية المخلوق ومحبته. ما هو القلب؟ القلب لازم يحب، لازم يحب، إذا جعلته يحب الله لن يحب غير الله، إذا فرغته لغيره خلاص هيحب غير الله ويضيع ويضيع، قس ضايع والنار تشتعل في إيده ولا يشعر. وبعدين شاف غزالة ماشية فضل ماشي وراه ماشي وراه ويبكي الغزال، في إيه؟ قال شبه ليلى، شبه ليلة إيه ونيلة إيه، غزالة تشبه ليلى، إيه ده؟ والتاني يقول ليس مكتفيا بأنه هو يركع لبسينة ويسجد لبسينة، يريد الناس عزة، يريد الناس كلها كسير عزة، يريد الناس تسجد لعزة، أنتوا بيلوموا عليه كيف تركع وتسجد لعزة؟ قال لو تعرفون مقامها لخرجتم لها ركعا وسجود. ترى عارفين عزة؟ عزة إيه؟ عزة إيه بني آدم إنسانة يعني. إيش اللي فيه؟ فهو إما أن تملأ قلبك بمحبة الله وإما أن يمتلئ بمحبة الصور والعياذ بالله وغير الله عز وجل. وهذا إعراض عن عبودية الله تبارك وتعالى وطاعته ومحبته، وبالتالي بلي بعبودية المخلوق، لأن محبة المخلوق إذا زادت انقلبت إلى عبودية. وإذا كان سائد حتى في الأفلام والتمثيلات وغيرها يقول لها أنا بحبك أنا بعبدك، ولا زال يقول لك ده بيحبها ده بيعبدها عبادة، صح ولا لا؟ أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يعشو يبتعد 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 عن ذكر الرحمن. ولو سألت الناس برضه معظم الناس ما معنى يعشو عن ذكر الرحمن؟ ما يعرفش. ومن يعشو يعني يبتعد يعني يغمض لا يرى من العشي اللي هو شبه العمى عن ذكر الرحمن. نقيد له شيطانا فهو له قريب. تبعد عن الله ربنا هو اللي بيبتليك وبعد لك الشيطان، الشيطان يغريك والعياذ بالله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. أي مثل تأتون به من العرب أجيبت من القرآن ما يقابل. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة؟ عند العرب في مثل: أعطيك تمرة، رفض التمرة أعطيه جمرة. فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. أردنا أنه يذكرنا، رفض ذكرنا، خد شيطان. سبحان الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله فيك، كرمكم. نعم، فين هو؟ فين؟ متى يكون فعل جعل بمعنى خلق؟ لما يتعدى المفعولين يبقى لا يمكن يكون بمعنى خلق. لما يتعدى المفعول واحد يبقى ممكن يبقى معنى خلق. ف يعني مثلا جعلوا القرآن عظيم، هنا مفعولين اهو، يبقى لا يمكن يكون خلقوا القرآن عظيم، لا يمكن ابدا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يبقى لا يمكن يكون خلقناه، والنبي معناه انزلناه لانه تعدى الايه لمفعولين. لكن لما تبقى مفعول واحد بس، جعل الليل كذا يعني خلق الليل كذا، جعل الظلمات والنور خلق الظلمات والنور، لانه متعدي المفعول واحد. فلم يأتي القرآن ابدا بمفعول واحد لجعل ابدا في القرآن كله. عندك المصحف كله قرأه لن تجد هذا ابدا. بارك الله قول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فائدة أنواع هجر القرآن. هو طبعا يقصد الكلام على قوله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء له. هجر السماع والإصغاء، وهناك فرق بين السماع والاستماع. السماع ان القرآن يبلغ سمعك، اما الاستماع ان انت تنتبه لسماع القرآن. ولذا ربنا عز وجل قال: واذا قرأ القرآن، ولم يقل فاسمعوا له وانصتوا، بل قال فاستمعوا له وانصتوا. وربنا لما طمأن موسى وهارون قال: انا معكم مستمعون مستمعون. فأول شيء إن الإنسان لا يستمع القرآن، وهذا في كثير من الناس لا يفعلون هذا. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. هو يقرأ القرآن ويسمع القرآن لكن لا يعمل به، لا يحرم حرامه ولا يحلل حلاله. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقادي أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. وهذا كلام الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون ألفاظ القرآن، فلاسفة الباطنية يقولون ألفاظ القرآن لها باطن، لها معنى آخر غير ظاهرة. يعني مثلا القرامطة، فرقة القرامطة ترى إن الكلام المذكور في القرآن له باطن آخر، له باطن آخر. فالصلاة ليس معناها الأقوال والأفعال المخصوصة بالأشرطة المخصوصة في الأوقات المخصوصة. والصيام عندهم معناه حفظ الأسرار. فالخمس أركان اللي موجودة عند في تفسير القرآن يفسروها على عقائد باطلة عندهم. وكذلك الفرق الأخرى، يعني مثلا البهائية تقول: وإذا الوحوش حشرت، يعني إذا كانت الوحوش في حدائق الحيوان. والحج ليس الحج إلى مكة، ليس إلى مكة، وإنما الحج إلى عكا، يعني في بلدة إسرائيل. والصيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهد 17 مايو فيصوم 17 يوم في شهر مايو. فهنا الفرق الباطنية كلها بتأخذ ألفاظ القرآن وتوصلها لمعاني أخرى، فهذا هجر، بل هذا كفر بالقرآن. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. وهجر التدبر والتفاهم هذا سائد الآن في أكثر من 90% من المسلمين. 90% من المسلمين فعلا لا يتدبرون معاني القرآن. فأنت تقابل الناس حتى هو حافظ قل هو الله أحد، هو لا يدري متى حفظها، ربما يظن أنه ولد حافظا له، لأن هذه السورة فعلا أنت لا تذكر متى حفظتها، ولكن تقول له ما معنى الصمد لا يعرف. وأنا سألت أساتذة كسر في الجامعة كثيرون جدا، ما معنى الصمد؟ ما يعرفش، لا يعرف. فألفاظ القرآن، هو يقرأ القرآن لكن لا يفهم، لا يعرف يعني غاسق، معنى الغاسق إذا وقع، ولا النفاسات في العقد، ولا يعرف يعني إيه الخناس، ولا يعرف الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ولا يعرف من صياصيهم، ولا يعرف المعاني الموجودة في سور البقرة والنساء والمائدة والتوبة، هو لا يعرف أي شيء عن هذه الألفاظ. وكأن القرآن هذا طلاسم، وهو رسالة أرسلها الله إلينا لكي نتدبرها، فإذا كنا لا نتدبرها يبقى ما لزم القرآن. فهذا الهجر الذي هو هجر المعاني والتفاهم والتدبر سائد في أكثر من 95% من المسلمين. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به، وهذا أيضا كثير من الناس لا يتداوى بالقرآن، في جميع أمراض القلوب وأدوائها. وابن القيم يرى أن كل أمراض القلوب يصلح معها القرآن، يصلح علاجها بالقرآن. فيطلب شفاء دائه من غيره، من غير القرآن، ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال يوم القيامة. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، بعض الهجر أهون من بعض، فهجر الاستماع أهون من هجر المعاني إلى معاني كفرية والعياذ بالله. وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه يكون تارة حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وهذا الكفار، الكفار يستمعون القرآن ويشكون أنه من عند الله، ويشكون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يجحدون، ينكرون أنها نازلة من عند الله، ينكرون هذا القرآن من عند الله. فهذا طبعا حرج في صدورهم من القرآن. وتارة يكون من جهة المتكلم به الذي هو الله، أو المتكلم به اللي هو ألفاظ القرآن، أو جهة كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته. فالفلاسفة لما تعلموا فلسفة اليونان وصلوا إلى أن القرآن هذا مخلوق، مثل السماء والأرض. وهذه المسألة، مسألة أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل لابد أن تكون صفاته تابعة للخالق، فلا يمكن أن تكون صفة مخلوقة بحال من الأحوال أبدا. ولكن المعتزلة أصروا على هذا، وتبعهم فرقة الأشاعرة، وطبعا كل فكر المعتزلة موجود عند الشيعة، تبعتهم الأشاعرة إلى الآن. فكل الهيئات الدينية والمؤسسات الرسمية الدينية في العالم الإسلامي باستثناء المملكة، كل المؤسسات الدينية هي أشعرية المذهب، وتؤمن بأن القرآن مخلوق، وهذه كارثة ومصيبة. وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات. بعض الناس يقول القرآن كلام الله وهو يعني منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور تتطور والأزمنة تتغير، فلم يعد القرآن وحده مناسبا للحياة، لابد من أفكار وقيم ومدروسات وفلسفات أخرى تنضم للقرآن لينصلح بها العالم، وهذه مصيبة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وقال وما فرطنا في الكتاب من شيء، فلست تحتاج مع القرآن إلى فلسفة ولا إلى علوم سياسية أخرى تنضاف إلى القرآن، وإنما أنت تحتاج إلى السنة باعتبار السنة فرع القرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن، قال الله أنزلنا إليك الذكرى لتبين إليهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالشك في أن القرآن هذا موجود في طائف المثقفين والأحزاب وممارس السياسة، كلهم يعتقدون هذا، كلهم يعتقدون هذا. وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، فالبعض يقول القرآن يقول كلاما ولكن هناك حقائق أخرى وراء هذا الكلام. يعني مثلا أنت لما تسمع قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وكل الصور الجغرافية الآن الأقمار الصناعية وغيرها بتبين مواقع كثيرة على الكرة الأرضية فيها عند التقاء مجرى مائي بمجرى مائي إن بينهما برزخ لا يبغيان، وهذا حتى موجود عند التقاء المحيطات، فتجد ماء هذا المحيط لا تختلط بماء هذا المحيط وهذه لون وهذا لون، ولو أنت ذهبت إلى رشيد أو دمياط وتجد التقاء نهر النيل فرع رشيد وفرع دمياط بالبحر ستجد أنهما هذا كأن بينهم سور، كأن بينهما سور لا، وهذا موجود حتى على اليوتيوب الآن، يعني كان الأول نحتاج إلى ذكر هذا الكلام، لكن الآن أنت تضرب وتشوفه بعينك إن فعلا برزخ لا يبغيان، رغم من البرزخ يعني فاصل، مع إن ما في فاصل ولا في سور مبني ولا في حجارة ولا في شيء، ولكن مع ذلك الماء مع الماء ولا يختلطا، فهذا شيء عجيب جدا. طيب إذن بينهما برزخ لا يبغيان واضح، لو تسأل الشيعي ما معنى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ثم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول مرج البحرين يعني علي وفاطمة يلتقيان ويخرج منهما الحسن والحسين، فهنا هو بدأ يعطي معاني، أخرج القرآن عن حقيقته وأخرج حقيقة مستنكرة، حقيقة مستنكرة، فهنا هو صرف المعاني إلى معاني أخرى مستنكرة أخرجه عن حقيقة القرآن. طيب هذه سهلة رغم أنها إجرام وزندقة من الشيعة، لكن تعال لابن عربي، وابن عربي هو إمام كل صوفية العالم، وابن عربي طبعا هذا معظم عند الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى، معظم جدا، يسموه الكبريت الأحمر. ابن عربي هم لو درسوا حياته جيدا، ولا أدري هم يعلمون أو هم لا يعلمون، فإن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة وقع. ابن عربي كان في الأندلس لأسبانيا وكان نصرانيا، وتأكد مع المواجهات أن المسلمين لا يمكن قهرهم عسكريا، ولكن الأفضل أن احنا ندمرهم فكريا، وهذا الذي يفعله الآن الاستعمار كله. فابن عربي ادعى أنه دخل الإسلام، ثم بدأ وعنده عبقرية رهيبة جدا وحفظ القرآن وقرأ الأحاديث وقرأ العلوم الشرعية، بدأ يفكر في فكرة أنه ينقل المسلمين إلى أفكار أخرى. ما هي هذه الأفكار؟ يفهمهم أنه لا ينبغي التوقف عند درجة العبادة، وإنما ينتقل بعد ذلك درجة المريد. احنا قلنا هذه طبقات الصوفية كلها، الصوفية كلها الصوفي يبدأ بأنه عابد، ثم بعد ذلك ينتقل درجة المريد أنه هو يبقى له ورد يتفق مع الشيخ أن يكون له ورد يقول له أنت الآن غير العباد، أنت الآن لم تعد ترى إلا الله، الوجود كله غايب، أنت لا ترى إلا الله، فلا يصح أنك تتعبد بالقرآن والسنة اللي بيتعبد بها العباد. فأنت لك أذكار، تأخذ أذكار أبو الحسن الشاذلي أو تأخذ أذكار إبراهيم الدسوقي وبتبدأ تتعبد بهذه الأذكار، فتقول مثلا الله 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 10,000 مرة، وهو هو هو وأحد أحد أحد. المهم أنه بدأ ينقله بدل ما يقعد يقرأ القرآن ويقرأ السنة أنه يقول أذكار مجردة لا معنى لها، لأن هذه أذكار مكروهة لا ثواب فيها. أنت لما تقول الله 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 هذا لا شيء ولا ثواب لك، لابد تقول جملة مفيدة، تقول لا إله إلا الله أو تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله. أما اللفظ المجرد هذا لا معنى له، كما تنادي شخصا وتقول يا فلان، يقول نعم يا فلان نعم يا فلان بعدين، فلابد أن تقول جملة مفيدة. فهو علم المريد أن يبتدي يقول أذكارا تخالف أذكار الكتاب والسنة بالألفاظ المجردة، لكن مبناها أنه لم يعد في الوجود إلا أنت والله، هو المعبود وأنت العابد، وأنت المريد وهو المراد، ثم ترتقي فلا ترى نفسك، فيصير هو وحده، لأن كن كنتم اثنين في العالم هذا شرك، فبالتالي بد أن يكون واحدا، الله هو الواحد الأحد. فطالما هو الله الواحد الأحد إذن أنت تفنى فيه، لمسألة الفناء تفنى فيه فلا ترى إلا الله، حتى نفسك لا ترى نفسك. وإذا البسطامي يقول فنظرت فلم أجدني، وابن الفارض يقول أنه لي سجدت ولي ركعت، هو جاي يسجد ويركع نفسه، بيسجد ويركع لمين؟ لنفسه، أنه فنى في الله واندمج فيه، فده يسموه العارف بالله. ولفظ العارف بالله غير موجود في الكتاب والسنة، ولكنه موجود فقط عند الصوفية، ولذا لابد تقول المسجد العارف بالله فلان، العارف بالله فلان. والعارف غير العالم، لأن العارف هو الذي يعرف الشخص بذاته، فهو عارف بالله يعني يرى الله سبحانه وتعالى. فابن عربي راضي يوصلهم أن يقتنعوا بأن العالم كله هو الله فقط، العالم هو الله. طب كيف العالم هو الله؟ العالم ان الله جل كان هو سبحانه، ثم قسم نفسه اقسام، قطع نفسه قطع، قطعة عملها جبريل، وقطعة عملها سماوات، وقطعة عملها ارض، وقطعة عملها بحار، وقطعة عملها قفار وجبال وانهار، وقطعة عملها دواب وزروع وحشرات، وقطعة عملها ابليس، وقطعة عملها عرش، وقطعة عملها كرسي. فالعالم كله هو الله، ولذا دائما يقولون هل في الوجود حقيقة الا هو، وينشد هذا النشيد، هل في الوجود حقيقة، حتى محمد حسان بينشد هذا، يقول هل في الوجود حقيقة إلا هو. فالعالم كله هو قطعة من الله، العالم كله قطعة من الله. هذه العقيدة ماذا يريد منها ابن عربي؟ يريد منها أنه لا يوجد كفار. ما هو إذا كان إبليس قطعة من الله، وإذا كان أنت قطعة من الله، طب تسجد من يسجد لمين؟ فلا إذن تسقط الصلوات والصيام والزكوات والحج، وأهم شيء إسقاط الجهاد، لأن الجهاد هو إن قطعة من الله اسمها مسلمون بتحارب قطعة من الله اسمها كافرون، فهذا لا ينبغي. ولذا قال وعبد الصليب يعبد من؟ الله. وعبد البقرة وعبد نفسه. وإذا الحلاج اللي هم بيفتخروا به، الحلاج قال الله في الجبة، دخل لبس العباية وقال الله في الجب. فانظر ماذا رجع القرآن، الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، ابن عربي قال هذه غلط، اقرأوها لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو ما في السماوات وما في الأرض. فشوف صرف القرآن عن معانيه، بيبقى مقصود منه أفكار كفرية إلحادية والعياذ بالله. قال وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. يعني يقول حقائق القرآن صحيحة وفعلا ومطلوبة، لكن هو بيقصدها لمصلحة معينة، يعني بيوجه ظاهر القرآن لغرض هو يريده. فكيف يعني يوجه غرض القرآن لغرض هو يريده؟ مثلا والله لا يحب الفساد، فيقول إذن هيا نخرج الحكام الظلمة ونزيل هؤلاء الحكام. لماذا؟ لأن الله لا يحب الفساد. فهو أخذ ظاهر لفظ من القرآن وأوله على حسب هواه هو، مع أن الخروج على الحكام الظلمة هو الفساد، هو الفساد اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم واللي النبي صلى الله عليه وسلم منعه تماما. ما في خروج على الحاكم ولا بحرف ولا بكلمة، ولا حتى أنت مع نفسك تذكر الحاكم بأي كلمة سوء. فيأخذ ظواهر من القرآن ومعاني حقيقية لكن يوجهها لأهداف هو يريدها، فتنقلب ينقلب المقصود من القرآن إلى ضده. كل هؤلاء قال فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، يعني ضيق بالقرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. فالذي يقول القرآن مخلوق لا يطيق لما نقول له طيب ربنا جل قال ألا له الخلق والأمر، إذن ربنا له شيئين، له خلق وله أمر. طيب لابد ننظر القرآن من الخلق أم من الأمر؟ فتيجي في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يضايق جدا من الله، يغضب من الآيات، ويفرح بإنا جعلناه قرآنا عربيا، يفرح جدا به، ويفسر جعلناه بمعنى خلقناه، وهذا طبعا لهواه لأن كلمة جعل لا تعني خلق أبدا. ومن ذلك أن الله عز وجل قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يبقى معناه وقد خلقتم الله، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أنا لا تخلق الله. إذن كلمة جعل ليس بمعنى خلق، فهو يأخذها يأخذ الألفاظ ويحرفها لغرض هواه والعياذ بالله. فكل مبتدع تأتي آية تخالف البدعة يضيق جدا منها أبدا. تيجي تقول له مثلا تتحتفل بليلة القدر يوم 27 رمضان، أنا نحتفل، تقول له طيب ما هو الرسول ما احتفلش، قل لك مين قال لك، قل له ادرس لم يحتفل. فيتغاظ من قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، تبي يقول لك بس فلان قال، قل له قال رسول الله، تقول لي فلان قال. كما انك لا تجد ظالما فاجرا الا وفي صدره حرج من الايات التي تحول بينه وبين ارادته. كل ظالم مثلا ياكل الاموال بالربا، تيجي تقول له أحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا، يغتاظ من هذه الآيات على طول. تيجي إنسان زاني وتقول له الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، يغتاظ. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يغتاظ. فيكون في صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. انظر بقى نفسك في اللي فات، هذا انت هاجر ايه بالضبط؟ انت هاجر ايه؟ ما لابد يكون هاجر حاجة، اما هاجر السماع، في ناس يعني يكاد يمر عليهم الشهور ما يسمعوا لا يسمعوا القرآن، لكن عنده القرآن مصحف في مذهب كده جميل مجلد، موجود على الكومودينو، موجود في السيارة، موجود في جنبه على السرير، لكن ما لا يفتحه ولا يطيق انه يسمع القرآن في الإذاعة ولا غيرها. ففي هجران سماع، هجران تدبر، هجران تحاكم، هجران كذا، هجران كذا. يقول ابن القيم انظر نفسك من اي صنوف الهاجرين انت، فان لم تكن من الهاجرين فاحمد الله على نعمته سبحانه عز وجل. ثم ينتقل قال فإذا كمال النفس، كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة له. الكمال المطلوب أن الإنسان يحاول تكميل النفس بحيث يبقى من صفاتها الكمال، من صفات النفس تكون الكمال، ككمال الصديق رضي الله عنه والصحابة فضلا عن كمال محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه، يعني أن يكون الكمال الموجود في النفس ده ليس فقط هيئة بل هو صفة دائمة لا تتخلف، يعني لا يكون كاملا أمام الناس وإذا خلى بنفسه تغير. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته، إنه لو فات شيء لا يأسف عليه. وذلك ليس إلا، يعني الكمال لا يمكن أن يتم إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق، إنها تتعرف إلى الله. من الله؟ ما هو قالوا ربنا عرفوه بالعقل. العقل يعرف إن لو العقل ما في رسل ولا في أي تراث وصله، يقف إنسان في هذا العالم يرى سماوات وأرض وجبال وبحار ونفسه وأبي وأباه وأمه، يقول هذا لابد يكون في خالق أوجده. لكن ما اسم هذا الخالق؟ واحد ولا 15؟ ما هو صفات هذا الخالق؟ ماذا يريد هذا الخالق؟ لا يمكن. فالعقل يعرف أشياء، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فلا يمكن يكون فيه عالم موجود إلا هناك قدرة أوجدت هذا العالم، لأن أي عقل يقول هكذا. لا يمكن هذه الزجاجة مثلا تكون جابت نفسها، لا صنعت نفسها ولا ملئت نفسها بالماء، لا يمكن. فلو قلت لأي عاقل تخيل إذا الزجاجة هذه صنعت نفسها وملأت نفسها بالماء، ينظر لك على أنك مجنون. فهذا العالم لابد يكون له خالق. طيب ما في رسل أخبرني، لكن عقلي أوصلني أن في خالق. هو خالق بس أنا لا أعرف عنه أكثر من ذلك. خالق قدير، لكن هو واحد 10 20؟ ما هو مادته؟ لونه؟ أين مكانه؟ ما اسمه؟ ما هي صفاته؟ لا يمكن. لابد من رسول، لابد من رسول يقول لي اللي خلق هذا العالم كما عقلك وصل اسمه الله، وهو واحد أحد، اسمه كذا ويريد كذا وصفاته كذا، ويريد منا صلوات وصيام وزكوات، وهو حي لا يموت. لابد. إذن مسألة أن الله عرفوا بالعقل هذه بطلة، لكن عرفوا أن هناك موجد للعالم بالعقل نعم، أما عرفوا مواصفاته واسمه وتشريعاته لا يمكن. لابد بالإيه؟ بالرسل، لابد بالرسل. طيب إذا الرسل وصلت وأعطت لنا كتابا وسنة، وقد وصل الرسول وأعطانا كتاب وسنة، إذا لابد نتعرف على الله، لأن هو اللي أرسل الرسل، هو اللي خلق العالم وخلقني، فما في أحد له فضل علي إلا هو. لابد أتعرف عليه بقى، تدي أعرف اسمه، باقي أسماءه، باقي صفاته، مكانه سبحانه عز وجل، ماذا يريد، بماذا يهدد، بماذا يأمر، بماذا ينهى. لابد من دراسة، فالدراسة دي تكون اسمها علم التوحيد. علم التوحيد، علم التوحيد النفس لابد أن تسعى إليه لتعرف فاطرها وبارئها كما يقول ابن القيم، ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته. لا يمكن، لأن لما حد يظلمني وأنا صبرت بصبر لمين؟ وأتعب في الصلاة وأصلي وأقرأ وأسهر لمين؟ لابد أكون فاهم أنا أفعل لمن وأنتهي بسبب من. فتعرف بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه. ومعنى إرادة الوجه إرادة رضاه، إرادة رضاه وسلوك الطريق الموصلة إليه. نريد نصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الطريق رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى رضاه وكرامته، كرامته بمعنى تكريمه، وأن تعتاد ذلك، يعني النفس تتعود على هذا، على التعرف إلى الله، التعرف إلى الله وبذل الجهد في رضاه، فيصير لها هيئة راسخة لازم. إذن هذه النفس يكون من صفاتها الدائمة الدراسة والبحث والسير إلى الله سبحانه وتعالى، هنا تكتمل، لا تكتمل إلا بها. وإذا لما تدرس صفة حياة الكمل، والكمل من الرجال كثير، أكمل الرجال الرسل ثم يلي الكمل الصديقين، فلو درست حياة الكمل ستجد أن الكامل من هؤلاء كان عنده هيئة راسخة انت تنظر الى ابو بكر الصديق باعتباره هو ترجمة عملية لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو النموذج الظاهر اللي تم التطبيق عليه. فتجد من أصبح اليوم منكم صائما، قال أبو بكر، من تصدق اليوم بصدقة، من تبع منكم اليوم جنازة، كل ما يسأل حاجة يقول له أنا. إذن هو النفس اللي عند أبو بكر الصديق هي نفس تبحث عن استمرار الهيئة الراسخة اللي هي الوصول إلى الله ومرضات الله عز وجل، ولا تغره أشياء حتى لو كانت هذه الأشياء أصدق الأشياء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبو بكر الصديق إن أنت ستدخل الجنة من الأبواب الثمانية، كل الأهل الباب ينادوا عليك تدخل، هل هو تأثر بهذا الكلام؟ لا، هو صدقه لكن لم يركن إليه خالص، لأن الرسول نفسه وهو مبشر بالوسيلة الدرجة العالية الرفيعة أرفع مكان في الجنة وإن لا تفتح إلا له، لم يركن إلى ذلك. هل بطل صلاة؟ هل كف عن الصيام؟ أبدا، يصوم 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 حتى يقول القائل لا يفطر غير رمضان، الصيام الصلاة يقوم حتى تتفطر قدماه، الصدقة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما في طاعة إلا ويسرع إليه. لماذا؟ هو وصل. فهذه اسمها الهيئة الراسخة وهي دوام التقرب إلى المحبوب سبحانه عز وجل. فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها، لا، فيصير الهيئة الراسخة اللازمة وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال غير العلوم الشرعية، فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها. في علوم الإنسان ممكن يدرس هذه العلوم، ولكنها علوم تنفع العالم بحيث نصلح بها الدنيا كالزراعة والطب والهندسة وكل العلوم النافعات، فهذه تدرس تكميلا لعلوم الشرع وإصلاحا لمواد الحياة بحيث تنصلح الحياة ليتعبد الإنسان للرب. يعني المفروض تيسير الحياة من أجل زيادة العبادة، فلما الله عز وجل يمكن الإنسان من تيسير سبل المواصلات إذا معناه أنه يستطيع الوصول للعمرة والحج بسهولة، وتيسير سبل الإمكانات معناه أنه يتوضأ بسهولة. أنت تظن أنت حضرتك لما تقوم في الليل وتكون جنبا بساطة جديدة، تاخد البشكير تخش الحمام تشغل السخن تخلط السائع خمس دقائق تكون تمام. طيب صحابي الجنوب بيعمل ايه؟ ماذا يفعل؟ لا، يروحوا يملم بالدلو من البئر ويرجعوا يعملوا الطوب والكانون وحطب ويشعل الحطب ولع وسخن. هل كان يتأخر عن هذا؟ كانوا يتأخرون؟ أبدا. طيب حتى كان يعني إذن هو يأتي بالماء ويسخن الماء ويعد الماء ويغتسل به ولازم ينزله في شيء لأنه هيحمله ويذهب أيضا يلقيه، فمشكلة دي يبقى حاجة بسيطة، مشكلة بسيطة خالص. وانت حضرتك عايز تاكل خش الثلاجة وجيب أكل سخن، هو لكي هو مشكلة الأكل البارد كيف يسخنه؟ مشكلة، ومع ذلك أطوع لله منا. طيب هو لما يريد يتذكر حديث أو يقرأ حديث فين يقرأ؟ ما في، ما أنت لما تحب حديث تك تك تجيب كتب التسعة تك تق الله حيثما كنت، فتسأل فلان تحديث لك تستنى لحظة واحدة، هذا الحديث رواه فلان ورواه فلان بسنة كذا، حديث كذا ده متفق عليه متفق في البخاري ومسلم، انت بتجيبه بسهوله جدا وبتجيب مين رواه بمنتهى البساطه. الصحابي لما يريد يراجع القران ماذا يفعل؟ تفتكر كان الصحابه كان عندهم مصاحف في البيوت؟ ده هم شويه عظام وخرق وخشب، الواح خشب مكتوبه فاللي يراجع آية وينساها ماذا يفعل؟ أنت حضرتك لو محتاج تقرأ ده أنا ممكن أسألك الآية دي تقول لي دي في سورة كذا رقم كذا تك جب. همتهم أعلى من همتنا، نعم همتهم أعلى من همتنا. فهؤلاء الناس كانوا كمل، الكمال صفة راسخة في النفس يريد بها التعرف إلى الله والسعي في مرضاته مع كل التسهيلات التي نحكيها الآن. ومقصرون، مقصرون، مقصر في لا يتوضأ والماء ساخن وبارد كما ذكرت لك ولا يتوضأ، والصلاة سهلة ولا يصلي. وحضرتك لو هم بيصلوا في المسجد النبوي والجو شديد الحرارة ماذا يفعلون؟ هيشغل التكييف ولا المروحة الكهرباء في المسجد النبوي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تكييف. أنا بتكلم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تكييف إيه؟ أيام الرسول ماذا يفعل؟ طب لو الدنيا ظلمة ماذا يفعل؟ عمر بن الخطاب كيف قتل؟ ظلام من الدامس داخل والتاني مستنيه في المحراب، الله أكبر، قتلني الكلب. المنافقون ما كانوا يأتون صلاة الفجر والعشاء، أثقل صلاتين لأن الدنيا ظلمة هم يريدون يناموا. فالمنافق لا يأتي الفجر ولا يأتي العشاء نهائيا، لكن أول ما يقابلك الصباح لك أنت كنت فيه؟ أنا كنت في الصف الأول مش شفتكش، هو ما جاش أصلا، لم يأتي أصلا. فلا يمكن، نحن في منتهى السهولة ومع ذلك منتهى ضعف الهمة. هم عندهم كان قوة الهمة عندهم، فعندهم الكمال صفة راسخة فيه، صفة راسخة فيه. قال أما الأعمال الأخرى التي هي غير الكتاب والسنة، قلنا في أعمال نافعة لتسهيل الحياة، ولكن المفروض تسهيل الحياة من أجل التعبد. يعني لما نوصل للطيران ولغيره هذا كله فضل خدمة البشرية وليس لإيذاء البشرية. الكفار لما تفوقوا في هذه المسائل آذوا البشرية، هم يعني استخدموا الطائرات في القتل والضرب والتخريب والنكال، وضربوا بعض وضربوا الناس كلها والعياذ بالله، وأشاعوا الفساد في الأرض ويوقدون الحروب دائما. لما العلوم النافعة نفعلها لخدمة الشرع، لخدمة الشرع فلا بأس به. وهناك إنسان يحرص على علوم لا يمكن تنفعه كعلم الفلسفة والمنطق وعلم النفس والأنثروبولوجي، كلها علوم لا قيمة لها، كلها علوم لا، فضلا عن علوم أضر كعلوم الرقص الشرقي وعلوم فن الرسم والنحت والفسيفساء والحفر البارز وصناعة التماثيل، كلها علوم لا يمكن تكون نافعة بحال الأحوال. فضلا عن علوم أخرى سبل الميسر والقمار وطرق الفساد وطرق نعوذ بالله من ذلك. فإذا هناك علوم فاسدة جدا، فهذه بين ما لا ينفعها في علوم لا تنفع ولا تضر، مثل مثلا علم الاستفاضة في التاريخ، التاريخ القديم تقعد تقرأ في تفاصيل الفراعنة وتفاصيل ملوك سبأ وزير ريدان وسنسلة الأول جي بعدي رمسيس الأول وبعدين جي بعدي سنسلة الثاني ثم رمسيس الثاني وبعدين قصص لا تنفع ولا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وزي علم الأنساب، يعني حضرتك لو حرصت مثلا تجيب شجرة نسبك وتجيب مثلا لغاية الجد 90 لك، طيب انت اسمك ايه؟ اسم محمد عادل ابن ابو زيد وبعدين يعني ايه الفائدة؟ فده اسمه علم لا ينفع وجهل. لكن هناك علم يضر، مثل علم مثلا أسس رقص الباليه، ده علم يضر طبعا، علم يضر، علم صناعة الموضة، علوم تضر ولا تنفع. فهناك علوم تضر ولا تنفع، وعلوم لا تنفع ولا تضر، وعلوم تنفع بشرط استخدامها فيما ينفع وهكذا. فقال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها، في علوم تعود عليه بالضرر والنقص وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة له، كيفية صناعة الخمور، كيفية صناعة المساحيق من الحشيش والأفيون، ما هذه علوم كلها تضر ولا لا؟ وتضر البشرية كلها. ولأن هم يدرسون كيفية صناعة غازات توجه مثلا من أمريكا ومن إسرائيل تنتشر في العالم الإسلامي تقتل المسلمين، وعمالين يدرسوا، وهم أصلا غزو الفضاء يريدون يتحكموا في ضرب العالم وليس في إصلاح العالم. قال ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. كل ما يكون هو ملازم لهذا العلم الضار كل ما يعني يضر به. وأما الفضائل المنفصلة عنها في شيء اسمه احنا عندنا في الدنيا هناك أشياء تسمى الضرورات وهناك أشياء تسمى الحاجات وهناك أشياء تسمى التحسينات. الضرورات اللي لا يبقى الإنسان بدونها ما يمكن يعيش إلا بدونها خالص، والحاجات اللي يتأثر لو لم يجدها، والتحسينات الزيادة. مثال عملي وبعدين نرجع له. مثلا أنت تريد تبني بيت لابد يبقى فيه أساس، والأساس إنه يكون فيه أعمدة قوية ويكون فيه أرض وسقف مش كده، كمان فيه حاجات يبقى فيه أبواب ونوافذ وأدوات صرف وأدوات كهرباء، دي حاجيات. في بقى تحسينات الألوان، الألوان بتاع البوية أو ورق الحيطة، الجبس في السقف، دي اسمها تحسينات. فكذلك في الحياة كلها يوجد أشياء ضرورية وأشياء حاجية وأشياء تحسينية. فقال كالملابس والمراكب والمساكن. الملبس ضروري، هو ستر العورة شيء ضروري، لكن التوسع في الألوان وتناسق الألوان وأنواع المنسوج هذا تحسين صح ولا لا؟ فالمهم أن يبقى فيه شيء يستر العورة. لكن لما أحب أحسن أريد يعني بيج مع بني، رصاصي مع أسود، فاسمه تحسين. تحسين زائد الزيادة، أريد 10 أسوار و20 نعل مثلا، هذه كلها تحسينات وزيادات خالص. قال كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك في الحقيقة عوار. عوار جمع عارية يعني سلفة. كل اللي تحصله في الدنيا انت اصلا مستلفه من الله، لابد ترجعه تاني. ولذا انت لما تنظر للأرض الأراضي، اي أرض في الدنيا لها مالك تمام. طيب لما نرجع 200 سنة هو نفس المالك ولا كان في مالك آخر؟ و500 سنة 600 سنة. طيب مثلا لو البيت اللي أمامك هذا ملك سين صاد فلان، طيب بعد 200 سنة سيكون ليس له، وبعد 400 سنة سيكون ليس له. والأرض هي التي خلقها الله، من ساعة ما خلق الله الأرض هي ناس تملكها ويجي غيرهم ويزولون ويزول غيرهم، والأرض تحتل ويتقاتلوا عليها ويموتوا ويتركوها. وكذلك المال، الذهب والفضة وغير وجميع أنواع الأموال الأخرى موجودة من ساعة ما خلق الله الأرض وبث فيها، والأموال الناس تملكها ثم تزول عنها ويملكها وتقسم وتورث، والورثة يموتوا، ورثة يموتوا، وتبقى الأرض لله ويبقى المال لله صح. فكل شيء أنت فيك وتملكه هو أصلا عارية. يعني عارية سلفة. المال اللي في جيبك انت مخيل اليك ان هذا ملكك، انت ده خيال عندك، ده وهم ان هو ملكك، وانت موهوم لانك لو مت الان فورا اقربك واقرب الناس اليك اول شيء سيفتشونك ويخرجون المال اللي بديك. اقرب الناس واحب الناس اليك اول شيء يفعلوه، ولو لم يفعلوا هذا لامهم الناس. وكان الفراعنة الذين يعتزون بهم بتاريخهم وحضارتهم هم أكثر الناس خبالا، أهبل شعب خلقه ربنا الشعب الفرعوني. كانوا يؤمنون باليوم الآخر إيمان مطلق باليوم الآخر، ويؤمنون بأن هذه الدنيا زائلة. ولذا ترى تراث الفراعنة لم يبنوا قصورا ولا بيوتا، بنوا معابد ومقابر. فتجد أهرامات ثلاثة، الأهرامات الثلاثة عبارة عن 3 مقابر كبرى. أكبر 3 مقابر في العالم هي الأهرامات الثلاث. هرم كبير هذا عبارة عن قبر للملك خوفو، والقبر الذي يليه الهرم الثاني لابنه خفرع، والهرم الثالث لابنه من كورع أو من قرع. فكانوا يبنوا مقابر وما يبنوش بيوت، تبقى بيوت طين تزول مباشرة. فلذا لم يتركوا، تجد تركوا معابد ضخمة، تروح المعابد الموجودة في الكرنك وأبيدوس وأبو سمبل والأقصر تنبهر، أكبر معابد في العالم، أكبر منطقة أثرية في الدنيا كلها الأقصر مليانة معابد. ومعبد الكرنك هو أكبر معبد في العالم، والقبور موجودة، لكن أين القصور؟ ما فيش. أين البيوت؟ ما فيش. ليه يا فرعنا؟ هو معتقد أن العيش عيش الآخرة. طب وما معنى العيش عيش الآخرة؟ لما تملك شيء في الدنيا تاخده معك، فلابد الميت يدفن بكل مملوكات، فيدفنوه فلوسه معاه، هي هي، وكان بيشربوا الجوزة، يحطوا الهشيش، يضعون الجوزة معاه، كبايات وأطباق اللي كان يستخدمها، كل وملابسه التي كان يلبسها كله يدفن معاه. واللصوص دائما تراقب المقابر، بعد الدفن بشوي يخش اللصوص ياخد كل شيء، ياخد كل شيء. فكانوا ولذا انت مثلا تسمع عن توت عنخ آمون. توت عنخ آمون ده أمير تافه جدا، مات عنده 18 سنة، ويبدو أن الكهنة قتلوه، أمير من الأسرة المالكة، ولكن أمير تعالات. فلما دفنوه بسرعة، ووضعوا ماشي شوية كنوز كده على قدره، اللي هي الآن بتطوف العالم، اللي هي أكبر كنوز في العالم، وضعوا ما تلك الكنوز. النصوص قالوا أكيد ما ليس هناك شيء، فلم يسرقوه، ومن هنا بقيت مقبرة توت عنخ آمون. بنام مقبرة خوفر الهرم الأكبر، اللصوص فحصوه من أول الأخر، حتى الغرفة السرية دخلوه. ولما الناس دخلت تكتشف، وجدوا أن التابوت اللي مدفون فيه الملك خوفو الغطى مرمي بره، أن اللصوص رموه، خدوا الذهب وخدوا الفضة وخدوا كل شيء، أكيد كان موجود فيه أطنان من الذهب. فالفراعنة الشعب مخبول كانوا يدفنون كل شيء، لأنه عندهم عقيدة أن الإنسان لما يموت هيكمل في الحياة الأخرى بالمال اللي عمله فين؟ في الدنيا. فطبعا اللصوص أفقى منهم، ياخدوش أشياء. فأقصد أقول إن هل ممكن أحد يأخذ شيئا معه وينفعه من المتاع الدنيا؟ لا يمكن أبدا أبدا. إذن هي عارية، فقال عوار يعني جمع إيه؟ عارية سلفة. حتى أنت بيخيلك حين تخيل لك أن أنت بتملك عينيك وإيديك وتنظر كده وتضرب وتسرق، تهيألك الحقيقة أن أنت تملك ملك إداري، ملك توكيل فقط، توكيل. فأنت موكل على ذراعيك، وموكل على عينيك، وموكل على صحتك، توكيل فقط. وإذا كنت أمين لابد تحرص على التوكيل كما يريد الموكل، وإن كنت خائن استعمل الشيء عكس ما يريد الموكل. تعرفين التوكيل وانت محامي؟ عارف لما توكل شخص فبتقول له اعمل كذا، انا وكلتك تعمل كذا كذا كذا، لو هو امين بينفذ بالضبط، تمام. طيب ربنا اعطاك عين وقال قل للمؤمنين، زي ما الامام قرأ النهاردة، يغض من بصره. هو لو لم يغض من بصره خائن ولا مخلص؟ خائن. هو الشيطان بيخيل ليه ان هو يملك عينه او يملك ايده، مع انه لو ينتبه الملك الاصلي هو الله. لو ان الملك الاصلي قل الايد اتشل يا يد، خلاص يحاول يحركها ما تحركش، لان الملك الاصلي لغى التوكيل، سحب التوكيل خلاص. هيقول لها يا ايدي عيب ايدي، احنا من زمان من ساعة ما اتولدنا مع بعض. هل هي ممكن تهتم به؟ العين لو لا انفصل شبكيا خلاص لا يمكن ترى. يقول لها عيب يا عين انظري، لا يمكن. فانت لا تملك شيء، لا تملك عينك ولا نظرك ولا بصرك ولا سمعك ولا اي شيء خالص. اذا لابد ان تكون امينا. كيف تكون امينا؟ ان تعتقد بانها كلها عوار. عوار مش عوار اللي هو العور، عوار جمع ايه؟ يعني عارية سلفة من الله سبحانه وتعالى. ادي معنى عوار، لان طبعا ممكن تقرأ لوحدك وتقول ايه عوار دي، ابن القيم يقصد ايه بعوار؟ عوار عرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها. هو الملك الأصلي، ولذا يوم القيامة يكلمها وهي ترد عليه هو، ولا تعبرك أنت، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله، هو المالك، هو قال لي انطق يا انطق، وانت مالكني؟ ده انا كنت عارية، الجلد ده كان عارية. فربنا يسأل الجلود تجاوب لانه ملكها الاصلي بترد عليه ربها، ويسأل الارجل ترد، ويسأل الالسن ترد، ويسأل الاعين ترد. المالك بيسأل ملكه، ملك اصلي لا يزول. اما انت عندك ملك اسمه ايه؟ ملك طارئ، ملك مؤقت. ملك مؤقت ستتركه. قال: فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها به، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها. إذا كانت هي غاية كمالها، كل اللي يهمه هو معتقد أن الجسم جسمه والمال ماله والصحة صحته والأولاد أولاده، وعمال يتعامل كأنه هو المالك. اتعامل ولكن كوكيل، اتعامل كوكيل. فلو اتعاملت كوكيل ستستريح، لكن لو اتعاملت كمالك ستتعب آخر تعب. نعم. فيحصل الحسرة والنقص، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. يجي الإنسان مثلا يصيب شيء يقول يعني ده أنا كنت أنا ما ده أنا كانت عيني كانت 6/6، إيه اللي جرى؟ ده أنا زراعي كان ما كنت بشيل ما أنت لا زراعك ولا عينك، هو ربنا أراد شيء. فلا تبكي على النقص واحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وصار لا يستطيع القيام، ولكي يذهب إلى المسجد يذهب بين رجلين، العباس من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة أخرى، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاه تخطان في الأرض. كان يقول أنا كنت قويا. قال: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة. إيش النكتة؟ ما هي النكتة؟ إيه الفائدة؟ أنك كل ما عندك هي عوار. تمام. فليتأمل وفليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها. يعني أنت لما تنظر لواحد يشرب دخان تقول له أنت لماذا تؤذي الرئتين؟ يقول لك أنا حر. حر في إيه؟ وأنت تملك الرئتين؟ هي ملكك الرئتين؟ والأذى اللي بتطلقه على الناس، الجزيئات هذه، الجزيئات بتأذي الذباب وبتأذي الخضرة وبتأذي طبقة الأوزون، وكل ده هيسألك يوم القيامة ده ملك، ده كون الله تفسد فيه، كيف تفسد في كون الله؟ انت لما تشغل موسيقى مرتفعة وتزعج اسماع الناس ما كيف تفعل هذا؟ ستسأل. فالانسان لابد الا يفعل شيء يؤدي عليه بالحسرة والنقص، من حيث يظنون انهم يريدون سعادتها ونعيمها. فيقول له تعالى اسهر عندي، انا احضرت لك خمر معتق نبيذ اصلي، او يقول له جايب لك غبارة، جايب لك حشيش مفيش منه، قطعة أفيون لا مثيل له، عندنا سهرة حلوة النهاردة وفي كبايات وفي معرض. هم بيحسبوا ان هم ده لذة ولا لا، وبيعزموا بعض على هذه اللذة ونعيم. فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك. لا يمكن للنفس ان تتلذذ ابدا الا بالعلم الشرعي، لا يمكن. أصحاب العلوم الشرعية في لذة ونعيم. ابن تيمية يقول في يعني في القلوب سعادة ولذة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. قال: وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. كل ما يفوتك شيء في معرفة الرب والوصول إلى الله هذا هو الألم والحسرة. ومتى عدم ذلك وخلى منه أو عدم ذلك وخلى منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية. إذا القلب لم يعد مليئا بالله يبقى فضله إيه؟ فضله جسم، فضله جسم وقوة بدنية بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب مثل إيه؟ حيوان. وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة. لأن الزراعين لما تستخدمهم في البطش وأذى الناس أين الشرف والفضيلة هنا؟ واللسان لما تستخدمه في السب والغيبة والنميمة فين شرف اللسان؟ فالشرف حسب الطاعات، حسب الطاعات. ولذا اللسان مثلا تقرأ به القرآن فيقال لك يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت تقرأه وترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. فأي شيء عملته بجسمك فيه طاعة تفخر بيوم القيامة. وإذا الجريح والشهيد يفخر يوم القيامة، يفخرون بما فعلوا بأجسادهم من طاعة. لكن واحد استخدم جسمه في الحرام هيفخر بيوم القيامة؟ تكون خساسة والعياذ بالله. قال: بل خساسة ومنقصة إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم، هو مثل مثل البهيم، ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها. ما الواحد اللي عمال يزني ويشرب وهذا يلتحق بجنس الحيوان والعياذ بالله. وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها. فالحيوان يأخذ بقدر، يعني لا يمكن الحيوان إذا شبع يأكل مرة أخرى، لا يمكن. إذا وضعت له طعام وشبع خلاص يترك الطعام. بينما الإنسان ممكن يشبع بس حتى ريسة، طب شوية لب، طب بس حبة بندق، طب ما يقنع، ما يقنع الحيوان، لا يمكن. حيوان لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لكن الإنسان لا يكف عن اللذات، وبعد ما يأكل الحمد لله تلاقيه رحمة يده مرة أخرى. فهو الإنسان هكذا والعياذ بالله، نعوذ بالله. فيصير والحيوان لا يأكل ما يضره أبدا، لا هات كده بنزين وحاول تشربه الخروف يشربه أبدا، طيب هات خمرة وحاول تشربه لا يمكن. لكن الإنسان يشرب ما يضره، اللي بيشم كله، واللي يشرب خمر، واللي يشرب حاجات غريبة جدا، أشياء غريبة خالص الإنسان يفعلها، فيفعل الإنسان ما يضره فعلا. والإنسان ممكن يكون يغلب عليه النوم ويسهر سهرا مخصوصا ويؤذي نفسه. أما الحيوان أول ما يجيله النوم بيعمل إيه؟ على طول على طول. فأحيانا الإنسان يزيد على الحيوان في السوء والعياذ بالله. قال واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. وإذا الطبيب ممكن يقول لإنسان الدخان بيضرك، ودي صورة الرئتين سود جدا، بطل الدخان، لا يبطل ويأخذ ما يضر، بينما الحيوان لا يأخذ ما يضر أبدا. ويشرب خمر والطبيب يقول القلب والكبد يعني مستوي بسبب الخمر، أيضا يشرب حتى يضار بذلك. فهذا كمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، هذا حقيق أن تهجره، حقيق يعني جدير، يعني يجب أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. وما هو الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه؟ أن النفس تتعرف إلى ربها ومعبودها وتتخذ الطريق الموصل إليه. ناخد كمان فائدة جليلة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، كل همه الله أرضي ربي، كيف تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. طالما يريد يرضي الله تجد ربنا يكفيه، ربنا يكفيه، تجد مرض يذهب بقرص، بينما غيره يعني يشعر بألم بسيط، ممكن الفقير يشعر بشوية صداع، بس هم الله ياخد إسبرينة خلاص. واحد تاني يروح يكشف ويقول لك لا أشعة والمخ وال... فإذا أنت توكلت على الله عز وجل وصار الله همك كفاك حوائج الدنيا ويسرها لك لا تدري كيف تيسرت. وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. الجوارح هي أطراف الإنسان. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه كمعظم الناس، وحمله الله همومها وغمومها وأنكده، كل هم الدنيا لا يفكر إلا في الدنيا والصفقة والفلوس والنقص، كل هم الدنيا خلاص. حمله همومها، الهموم تكون فيما يتعلق به ما يأتي في المستقبل، والغموم في الوقت الحاضر، وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، كل لسان ذكره عمال يتكلم في الأرقام والحسابات والأشياء، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم. فيصير مثلا إنسان طبيب متميز جدا وماهر جدا وفاتح عيادة واشتغل لها 18 ساعة، هو الآن بيشغل جوارحه للكسب. مسألة انه يخفف الألم عن الناس لو هي موجودة عنده يؤجر عليه، لكن لو هي مش موجودة وموجودة الكسب فقط، يبقى هو 18 ساعة بيهلك تماما، جسمه كله هلك من اجل تحصيل المال، وينام بعد ذلك لا يشعر. فماذا فعل؟ فالله جل شغله، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غير كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غير. نفخ الكير الحداد، الحداد كان يقعد ينفخ عشان النار تشتعل والحديد يصفى والذهب يصفى، بيتعب نفسه من أجل غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته. ما هو القلب؟ القلب لازم يحب، لازم يحب. إذا جعلته يحب الله لن يحب غير الله، إذا فرغته لغيره خلاص هيحب غير الله ويضيع ويضيع، قس ضايع والنار تشتعل في إيده ولا يشعر. وبعدين شاف غزالة ماشية، فضل ماشي وراه ماشي وراه ويبقى يبكي الغزال في ايه؟ قال شبه ليلى، شبه ليلة ايه ونيلة ايه، غزالة تشبه ليلى ايه ده؟ والتاني يقول ليس مكتفيا بان هو يركع لبسينة ويسجد لبسينة، يريد الناس عزة، يريد الناس كلها كساري عزة، يريد الناس تسجد لعزة، انتوا بيلوموا عليه كيف تركع وتسجد لعزة؟ قال لو تعرفون مقامها لخرجتم لها ركعا وسجودا. ترى عارفين عزة؟ عزة ايه؟ عزة ايه بن ادم انسانة يعني. ايش اللي فيه؟ فهو اما ان تملأ قلبك بمحبة الله واما ان يمتلئ بمحبة الصور والعزب الله وغير الله عز وجل. وهذا اعراض عن عبودية الله تبارك وتعالى وطاعته ومحبته، وبالتالي بلي بعبودية المخلوق، لأن محبة المخلوق إذا زادت انقلبت إلى عبودية. وإذا كان سائد حتى في الأفلام والتمثيلات وغيرها يقول لها أنا بحبك أنا بعبدك، ولا زال يقول لك ده بيحبها ده بيعبدها عبادة، صح ولا لا؟ أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يعش يبتعد 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 عن ذكر الرحمن. ولو سألت الناس برضو معظم الناس ما معنى يعش عن ذكر الرحمن ما يعرفش. ومن يعش يعني يبتعد يعني يغمض لا يرى، من العشي اللي هو شبه العمى، عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. تبعد عن الله ربنا هو اللي بيبتليك وبعد لك الشيطان، الشيطان يغريك والعياذ بالله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. أي مثل تأتون به من العرب أجيبت من القرآن ما يقابل. فقال له قائل فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة؟ عند العرب في مثل أعطي أخيك تمرة، رفض التمرة أعطيه جمرة. فقال في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، أردنا أنه يذكرنا رفض ذكرنا خد شيطان. سبحان الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله فيك كرمكم. نعم فين هو؟ فين؟ متى يكون فعل جعل بمعنى خلق؟ لما يتعدى المفعولين يبقى لا يمكن يكون بمعنى خلق، لما يتعدى المفعول واحد يبقى ممكن يبقى معنى خلق. ف يعني مثلا جعلوا القرآن عظيم، هنا مفعولين اهو، يبقى لا يمكن يكون خلقوا القرآن عظيم، لا يمكن ابدا. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يبقى لا يمكن يكون خلقناه، والنبي معناه أنزلناه لأنه تعدى الايه لمفعولين. لكن لما تبقى مفعول واحد بس جعل الليل كذا يعني خلق الليل كذا، جعل الظلمات والنور خلق الظلمات والنور لأنه متعدي المفعول واحد. فلم يأتي القرآن أبدا بمفعول واحد اللي جعل أبدا في القرآن كله، عندك المصحف كله قرأه لن تجد هذا أبدا. بارك الله.